وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله ومن السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، ولا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات. نعم. عن الثقات.
قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة كما ذكرنا أن هذا من أصول أهل السنة والجماعة. المسألة الأولى أو هي الثانية الإيمان بالقدر. القدر ركن من أركان الإيمان، وفي حديث جبريل أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى قوله: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقدر هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. تقدير الله للكائنات، الإنسان والإنس والجن وغير ذلك، تقدير الله لهذه الكائنات ماذا قدر لها من خلق وإيجاد ورزق وإعطاء ومرض وموت وغير ذلك مما قدره الله جل وعلا حسب ما سبق به علمهم، علمه السابق الذي سبق خلقهم، لأنه جل وعلا علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، لأن الله عز وجل يخلق الحكمة سبحانه وتعالى، وهو لا يفعل إلا لحكمة جل وعلا، فهو الحكيم الخبير. الإيمان بالقضاء والقدر ما معناه؟ لأنه قد وقع الغلط فيه والتخليط فيه من طائفتين، الجبرية والقدرية. أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن ما خلقه الله عز وجل سيكون، وأن ما قدره سيكون، وأن ما شاء الله عز وجل واقع لا محالة. والإيمان بالقدر منتظم لأربعة أمور عند أهل السنة والجماعة: الأول العلم، والكتابة، والمشيئة، ثم الخلق. العلم يعني علم الله السابق، علمه السابق سبحانه وتعالى بما كان وما يكون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فالله جل وعلا يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما سيكون في المستقبل، لأنه سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون. ولذلك يقولون إن الله جل وعلا يعلم ما كان في الماضي، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وما سيكون في المستقبل. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وقع ما أخبر الله جل وعلا به، ولذلك الأخبار الكثيرة في القرآن مما سيقع وقع كما أخبر الله عز وجل به. وما لم يكن فإن الله عز وجل يعلمه لو كان، على الصفة التي يكون عليها. ما معنى هذا؟ يقول الله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هم خرجوا؟ ما خرجوا، لكن لو خرجوا، لو كان هذا الأمر الذي لم يكن، فإن الله عز وجل يعلم صفة وقوعه أنهم ما زادوكم إلا خبالا، يعني فسادا وتخذيلا وغير ذلك. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد إلى ماذا؟ إلى الدنيا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه. هم سيردون إلى الدنيا؟ لا، هذا لن يكون، لكن لو كان فإنهم سيعودون إلى الكفر بالله عز وجل والإعراض عنه سبحانه وتعالى. وسبحان الله، هذا أمر عظيم، يرى النار ويرى ما فيها، ثم لو رد إلى الدنيا عاد إلى كفره. لأن بعض الناس لن يقبل الحق، لو رأى الحق بين عينيه لن يقبله، هذا رأى النار ورأى أمور الآخرة، ثم بعد ذلك لو عاد إلى الدنيا كفر بالله جل وعلا. فهذا علم الله جل وعلا. الثاني الكتابة، إن ذلك في كتاب، قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل شيء مكتوب، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كتب الله عز وجل مقادير السماوات والأرض مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن كل شيء مكتوب. وفي حديث الصادق المصدوق الذي أشار إليه الإمام رحمه الله، ما هو حديث الصادق المصدوق؟ حديث ابن مسعود قال حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون بعد 40 يوما علقة، ثم مضغة، ثم يكتب أجله وعمله شقي أو سعيد إلى آخر الحديث. هذا حديث القدر، إن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأمور على ابن آدم، كتب أجله وكتب شقاءه وسعادته وكتب كل شيء. ما هو الواجب تجاه هذا الحديث؟ أن نؤمن به كما جاء، ولا نخوض في شيء لا نعلمه، كل شيء كتب. طيب الأمر الثالث ما هو؟ المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله عز وجل تشمل كل شيء سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع الخلق، أن الله خلق الخلق وخلق هذا الأمر الذي قدره سبحانه وتعالى. قد يأتيك إنسان كما ذكر الإمام أحمد أو أشار يجادلك في القدر، فيأتي ببعض نصوص القدر التي تعارض العمل، إما يستدل ببعض النصوص على الجبر أن الإنسان مجبور على فعله، وإما أن يأتي ببعض النصوص التي يستدل بها بناء على فهمه على ماذا؟ على القدر، وأن الإنسان هو خالق فعله. وهذا الذي ظلت فيه طائفتان، الجبرية الذين يرون أن الإنسان مجبور على فعله، هو مثل الورقة في مهب الريح والريشة في مهب الريح، ومثل حركة الجفون لا إرادية، يقول كذلك الإنسان مجبور على فعله، وهذا لا شك أنه باطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لمن شاء منكم أن يستقيم، إذن أثبت المشيئة. ونصوص القرآن والسنة كلها تثبت أن الإنسان يريد، الله سبحانه وتعالى وصف الإنسان بأنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج، إذن هو الذي يفعل. ومدح الله سبحانه وتعالى المصلين وذم الضالين المشركين، إذن هو الذي يفعل. وإلا لو كان مجبورا لما كان لمدحه وجه، كيف تمدح لك إنسان مجبور؟ هو مجبور على هذا الفعل، ما يمدح على هذا، يمدح من جبره على هذا الفعل. الطائفة الثانية القدرية، القدرية قابلوا الجبرية، فماذا قالوا؟ قالوا أن الإنسان هو خالق فعله، فهو يفعل ما يشاء، فأثبتوا خالقين، الله والإنسان. ولذلك جاء في الحديث أن القدرية مجوس هذه الأمة، فهم فيهم شبههم بالمجوس، لأن المجوس يعتقدون بوجود إلهين، إله النور وإله الظلمة، إله الخير وإله الشر، واضح؟ فلذلك قيل لهم أنهم المجوس، وهذا مذهب المعتزلة. أما الأشاعرة فإنهم بين الأمرين وبين الطائفتين، لا هم إلى القدرية ولا هم إلى الجبرية، وإن كانوا إلى الجبرية أقرب، لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون أن الإنسان هو لا يفعل، وإنما يقع الفعل عند فعله، لكن هو حقيقة لا يفعل، بمعنى أن الإنسان لا يكون سببا في أي فعل. فعندهم باء السببية هذه التي في القرآن غير موجودة، الإنسان ما يفعل شيء ولا يستطيع أن يفعل شيء. طيب الآن احنا غيرنا الميكروفون صح؟ يقولك لا أنت ما غيرت الميكروفون، الميكروفون تغير عنده لمسك، لكن هو ما غيرته أنت، أنت ما تفعل شيء. الآن أطفأت الأنوار، ما الذي أطفأ أنوار؟ أنت. يقول له انطفأت الأنوار عند مسك لها، لكن هي أنت ما لك علاقة في الأمر. قتلت إنسان عافانا الله وإياكم، هو مات عند القتل، لكن أنت لا يقال لك أنت الذي فعلت هذا الفعل. طبعا هذا يناقض أصل القرآن، لأن القرآن نسب الفعل إلى الفاعل، فوكزه موسى فقضى عليه، الذي وكز من هو؟ موسى. الذي قضى عليه من هو؟ موسى عليه السلام. ونصوص القرآن كثيرة أن الإنسان هو الذي يفعل، واضح؟ إذا أتتك آيات وأحاديث قد لا تفهم منها أشياء كثيرة أو تفهم منها التعارض، ماذا تصنع؟ تؤمن بالقدر خيره وشره، تسلم لأمر الله، لأن القدر كما قال ابن عباس نظام التوحيد، وقال القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه، فسر الله لا تأخذ به، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا. هنا أمران مهمان في القدر، إذا فهمتها فإنه بإذن الله عز وجل ينحل عندك الإشكالات. الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله سبحانه وتعالى بماذا أمرنا في الكتاب؟ أمرنا بالتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمرنا بالصلاة، أمرنا بكذا وكذا، وقدر أمور. هو سبحانه وتعالى قدر أمور وخلق أشياء أنت بعضها لا علاقة لك بها، الذي لك علاقة والذي يهمك أنت ما هو؟ الفعل، أنك أنت الذي تفعل، لأنك يوم القيامة تنجو بماذا؟ بعملك. فأنت ما هو مطلوب مني في القدر حتى لا أخذ في شيء لا أعرفه؟ أني مطلوب مني أني أعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من اللي أعطى واتقى وصدق بالحسنى؟ الإنسان، أنت الذي تفعل، وإذا فعلت ذلك يسرك الله للحسنى. والذي يعني يمنع ويفعل الشر من هو؟ الإنسان، فسنيسره للعسرى. الأمر الثاني أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما معنى خيره وشره؟ كما قال عمران أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. انتهى الأمر عندك. ما هو الذي انتهى؟ إن أي أمر يحصل لك هذا قدر عليك، كان خيرا أو كان شرا. الشر في مفعول الله وليس في فعل الله، يعني المرض شر لكن فعل الله خير. قد يبتليك بالمرض يرفع درجتك، يمحو خطاياك، يبتليك لينظر في صبرك، فإذا صبرت زاد يقينك وزاد إيمانك. لكن هذا المفعول بالنسبة لك شر، أنك لا تريد المرض، لا تريد موت الحبيب والقريب، لا تريد خسارة الأموال، واضح؟ ماذا أصنع؟ تؤمن بالقدر خيره وشره. ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واضح؟ هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا المطلوب من الإنسان. والإنسان ينظر في أقدار الله عز وجل أنها جارية بما أراد الله سبحانه وتعالى، وما أراد الله عز وجل حصل وما لم يرده لم يقع. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يقال لما ولا كيف. لا تخذ في القدر في شيء هو في فعل الله، أفعال الله لا تخذ فيها في شيء ما تعرفه، لا تقول لما وكيف ولماذا فعل الله كذا وكذا، لا، لأن هذا ليس من شأنك. ما هو شأنك؟ كما قلنا في أول قضية، ما هي؟ العمل، أنك تعمل. أنت مطلوب منك ها أقيم الصلاة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك لا تسأل لما ولا كيف، أنت عبد ضعيف، واجبك أن تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال: إنما هو التصديق والإيمان. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك. إذا عقلك ما أدرك هذا الأمر ماذا تصنع؟ تؤمن به على ظاهره ولا تخذ في شيء لا يدركه عقلك. تذكروا القاعدة التي ذكرناها أمس، كلام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، أن الجواب على الشبه من وجهين: الأول مجمل، تقول أنا ما أعرف هذا الأمر ولا أعرف أن هذا الحديث يعارض هذه الآية أو يعارض هذا الحديث، لكن أنا أؤمن أن ما راد الله كان وما لم يرده لم يكن، انتهى الأمر بالنسبة لديك. لكن تخوض في شيء ما تعرفه قد تضل وتزل قدمك. الأمر الثاني الجواب المفصل، أن هذا الحديث لا يعارض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان أخبر أنه قدر على الإنسان لكن الإنسان له قدرة وإرادة ومشيئة، كما دلت عليه ذلك نصوص الكتاب التي سقناها قبل قليل: لمن شاء منكم أن يستقيم استقيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الشاكر من هو؟ العبد. والكفر من هو؟ العبد، يعني هو الذي يشكر أو يكفر. قال: فعليه الإيمان به والتسليم به مثل حديث الصادق المصدوق. كما ذكرنا في درس أمس ماذا قال عمرو بن عبيد؟ أنكر هذا الحديث لأنه يخالف مذهبه، فهو مذهبه ما هو؟ معتزل. ومعتزل ما مذهبهم في القدر؟ ها؟ قدرية. فهو يرى وجود خالقين، الإنسان والله. فلما تقول أن الله قدر هذه الأمور ينكرها، لا أنا خالق بعد، واضح؟ ولذلك يعني هذا مذهب عاطل باطل، عاطل باطل. الله سبحانه وتعالى قال: والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق الإنسان وعمله. ولذلك ألف البخاري رحمه الله كتابه خلق أفعال العباد، أن أفعال العباد مخلوقة، لكن الله عز وجل جعل لهم قدرة وإرادة. قال: ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عنها الأسماع. يعني حديث الرؤية سيأتي الكلام عليها، لأنهم يرون أنك إذا أثبتت الرؤية، إذا زعمت أنك ترى الله، إذن جعلت الله محدود، لأنه يرى المحدود. الآن أرى أن هذه الإسطوانة في المسجد محدودة، فقال: إذا رأيت الله فإنك رأيت محدود. طبعا هذا من الجهل بمكان. نصوص الكتاب والسنة والإجماع كلها تثبت ذلك، لكن تعال إلى عقلك أنت، أن تقول أنك تعمل بالعقل. الآن نحن نرى السماء ولا نراها؟ أنتم ترون السماء ولا ما ترونها؟ تحيطون بها، تحدونها، ما تعرف أين حدها. نرى الأرض ولا ما نراها؟ نراها، لكن ما تستطيع أن تحدها. هذا في مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لكن هم ماذا يصنعون في كل نص من نصوص الصفات؟ أول شيء يصنعون ما هو؟ التشبيه. على طول لما تحدث عن صفات الله يطرأ على ذهنه تشبيه الله بالمخلوقات، يقول إذا أثبت الله لكذا إذا معناته أنه يشبه كذا، وهذا باطل. فإذا أراد الهروب من التشبيه فر إلى التعطيل، تعطل الله عن صفاته. وهذا التعطيل في حقيقته هو عدم، لكنه تشبيه. تشبيه بماذا؟ بالعدم، لأنه ما يثبت شيء من صفات الله فشبه الله بالعدم. العدم هو الذي لا تعرف له صفات. لو قلت لك صف لي كذا وكذا، شيء غير موجود، تقول كيف أصفه معدوم؟ لكن لو قلت لك صف لي هذا المسجد ستصفه لأنه موجود. قد لا تدرك كل صفاته، لكنك تصف ما تراه منه أو ما تعلمه منه، واضح؟ وإن نبت عنها الأسماع، يعني أحيانا قد يجفو السمع عن أمر أو لا يدركه بعقله، يجب عليك أن تؤمن به، لأن عقلك محدود لا يستطيع إدراك كل شيء. المخلوقات ما تستطيع إدراكها، وفوق كل ذي علم عليم. الآن يأتيك علماء الجيولوجيا وعلماء الفيزياء والكيمياء ويثبتون لك في المخلوقات أشياء وأمور ما يدركها عقلك، تقول سبحان الله كيف غاب عن الناس. آلاف السنوات يتطور العلم فيكتشفون أشياء لا يدركها الإنسان. أنت عندك أن هذا وحي، والوحي محفوظ، والوحي مصون، إذن تسلم له، لأن هذا وحي من الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى وعد بأنه يحفظ هذا الوحي، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والإنسان يعني لا يجوز له إذا ورد عليه من الأحاديث أن ينكرها بعقله، ينبغي له أن يتهم عقله أولا، ثم بعد ذلك يبحث عن نصوص الشرع. الآن عندنا الطفل أبو 5 سنوات، أحيانا يسألك عن أشياء لا يدركها عقله، فماذا تقول له؟ تقول: إن شاء الله كبرت أخبرك بهذا الأمر، لأنك ترى أنه صغير فلا يدرك بعقله هذا الأمر، قد تحدثه بشيء يكون سببا للضرر. هذا الإنسان ترى مثل الطفل في أشياء في خلق الله ما يدركها بعقله، ويخلق ما لا تعلمون، في أشياء أنت ما تعرفها أصلا ولا تدركها بعقلك، مخلوقات ما يعلم حدها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا ماذا تصنع؟ يجب عليك أن تؤمن بها وأن لا تستوحش، وأن تؤمن بالقدر، وأن تؤمن بالشرع كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا. آمن به كل من عند ربنا. الواجب عليك أن تؤمن بما ورد في نصوص الشرع، ألا تجادل فيها ولا تخوض فيها، وإنما تقول آمن به كل من عند ربنا. ثم قال وغيرها تقرأ
وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه.
نعم، إذا أتت الأحاديث التي رواها الثقات عن الثقات انتهى الأمر بالنسبة إليك، إنما هو التسليم. هؤلاء الذين رووا أحاديث القدر هم الذين رووا أحاديث الصلاة والصوم والزكاة، ولو كل شيء جادلت فيه بعقلك لما سلم لك شيء، نسأل العافية والسلامة. إذن ترضى وتسلم وانتهى الأمر بالنسبة إليك، ولا تجادل، يعني لا تجادل بجهلك وتتكلم في أحاديث القدر والقرآن والرؤيا وغير ذلك، لا، إنما إذا كان عندك علم تتكلم، وإلا فالصمت. ينبغي عليك أن تتكلم بعلم أو تصمت بحلم، أما أن تخوض بغير علم هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك في ذلك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: فإن الكلام في هذه الأمور وغيرها من السنن مكروه، يعني الكلام بغير علم أو مجادلة أهل الباطل الذين يدفعونك إلى الشك، ويعني يخوضون في هذه الأمور التي لا يدركونها. كما ذكرنا في درس أمس أن الإمام أحمد رحمه الله ماذا قال: أخبر بالسنة ولا تخاصم. أنت أخبرت بالسنن وبيّنت له الدين، انتهى الأمر بالنسبة إليك، وهو أمره إلى الله جل وعلا. نعم.
لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
لا يكون صاحبه إن أصاب السنة من السنة، لماذا؟ لأنه خاض في هذه الأمور بعقله، ما خاض بالشرع، فهو إن أصاب السنة هو انحرف. لماذا؟ لأنه سلك غير سبيل المؤمنين، سلك غير طريق الشرع، يعني هكذا يتخرص، وإن وافق الحق الحمد لله أنا وافقت كذا وكذا، لا، هذا من أعظم الباطل. وإنما أمور الاعتقاد لا تخوض فيها إلا بنص الكتاب والسنة، لأنها أمور غيبية لا تعلمها أنت. نعم.
والقرآن كلام الله ليس وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس شيء منه مخلوقا.
نعم، قال والقرآن كلام الله، هذه المسألة الثانية أو الثالثة، وهي أن القرآن كلام الله جل وعلا، والدليل قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال جل وعلا: وناداهما ربهما، والنداء هو كلام. نحن نقص عليك أحسن القصص، القصص كلام، القصة كلام. والآيات في هذا كثيرة جدا، في إثبات أن الله عز وجل يتكلم، في خطاب الله لآدم عليه الصلاة والسلام: قلنا اهبطوا منها جميعا. من الذي قال؟ الله جل وعلا. والذي يسأل يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ الله. ماذا أجبتم المرسلين؟ الله هو الذي يسأل هذا الأمر. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، منها حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على المشركين فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وفي حديث عائشة في حديث الإفك قالت: لنفسي أحقر عندي من أن يتكلم الله فيه. وأما الإجماع فإجماعات السلف كثيرة جدا في أن القرآن كلام الله، كما قال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق. وهذا إجماع عند السلف رحمهم الله، تعج به مصنفاتهم في الاعتقاد، لأن أول من قال أن القرآن مخلوق هو الجهم بن صفوان، وقد أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم، فالجعد بن درهم زعم أن الله لم يتكلم، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأنه ما كلم موسى تكريما. والجعد بن درهم أخذ مذهبه عن أبان أو بيان بن سمعان، وبيان أو أبان بن سمعان أخذ مذهبه عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي، وهو أخذ مذهبه عن لبيد هذا، وكان لبيد يقول بخلق التوراة، فلذلك نشر هذا المذهب ثم أخذه عنه هؤلاء. فسلسلة القول بخلق القرآن تنتهي إلى من؟ إلى اليهود. أما سلسلة القول بأن القرآن كلام الله تنتهي إلى محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه الصلاة والسلام، والقول بأن القرآن مخلوق كفر، أجمع العلماء على ذلك. ونصوص أحمد رحمه الله كثيرة جدا في أن من قال أن القرآن مخلوق كفر، ونصوص السلف قبل وقتي وبعد وقتي كلهم على ذلك، الشافعي ومالك وأحمد نصوصهم كثيرة جدا، ثم بعد ذلك الأئمة كالسفيانين والحمادين وغير هؤلاء كثير تنص على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال أنه مخلوق كافر. الجهمية يقول أن القرآن مخلوق، وتبعهم على ذلك المعتزلة. ثم بعد ذلك أتى الأشاعرة ابن كلاب ومن تبعه من الأشاعرة فقالوا بقول ما قال به أحد قبلهم، أتوا بمذهب جديد، لا هو مذهب الجهمية ولا هو مذهب أهل السنة، لا الجهمية يرتضون مذهبهم المعتزلة ولا أهل السنة يرتضون مذهبهم. ماذا قالوا؟ قالوا القرآن هو الكلام، القرآن هو الكلام النفسي، الكلام النفسي الذي في نفس الرب، وهذا الذي بين أيدينا حكاية أو عبارة عن كلام الله، لكن كلام الله غير مسموع، وما سمعه جبريل من الله ولا سمعه محمد من جبريل. إذن كلام الله أين هو؟ قالوا في نفس الرب جل وعلا وما تكلم به، لأننا لو قلنا أنه يتكلم لدل ذلك على وجود اللسان وجود كذا وكذا من الافتراضات الباطلة، وهذا لا شك أن العقل يأباه. الآن عندنا التلفونات هاي تتكلم ولا ما تتكلم؟ لها لسان، لها جوف، حلق، لا هي مخلوقات. الآن حتى الجدار يتكلم، صح ولا لا؟ يجي لك حائط وزر ويتكلم يقول لك افعل كذا لا تفعل كذا، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. تروح البنك الآن والمكينة تكلمك افعل كذا ولا تفعل كذا، ترشدك. هل تحتاج إلى لسان؟ لا، هذه مخلوقات، فما ظنك بالخالق؟ طبعا هذا القول قول الأشاعرة من أبطل الأقوال، لأنك تسألهم سؤال بسيط، هذا القرآن الذي بين أيدينا هل هو كلام الله؟ يقول لك لا، ليس بكلام الله، لأن كلام الرب جل وعلا ما كان في نفسه. إذن هذا ما هو؟ قالك هذا مخلوق من المخلوقات، هو دليل على كلام الله، آية من آية الله، لكن ليس هو كلام الله. طبعا والشجر والسماء والأرض آيات من آيات الله وأدلة على الله جل وعلا، والإنسان دليل على الله عز وجل خلقه سبحانه وتعالى. قال لهم العلماء إذن لو إنسان أخذ المصحف ووطئه بقدمه أو أهانه ما حكمه؟ قالوا لا يجوز، هذا كفر وهذا كذا، لأن الإجماعات المنعقدة قبل هذا القول كثيرة في أن من أهان المصحف كفر. هم يريدون التخلص، لأن حتى عامة المسلمين يعني ينفرون من هذا القول القبيح، لأن من أعظم القبح. لماذا كفر؟ لماذا كفر؟ حدثني. إذا أنت تقول أن هذا ليس كلام الله عز وجل، الآن لو أنا أتيت ووطأت قدمك كفرت؟ رجل أتى عند إنسان فوطئ وجهه يكفر؟ لا. لماذا؟ لا، يقولك هذا آية من آيات الله ودليل على الله، كيف أنك تهين آيات الله؟ هذا مثله. لماذا الإنسان الذي كرمه الله لا يكون إهانته كفر، وهذا الذي تسمونه ورق وحبر إهانته كفر؟ بهيت بهذا. كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله الشيخ الإسلام تيمية، وذاك ابن قدامة وصفهم بأقبح الأوصاف، قال أنتم تنافقون المسلمين في هذا، تظهرون احترام المصحف وأنتم لا ترونه كلام الله جل وعلا. واضح؟ هذه الأقوال الثلاثة هي أهم الأقوال، وفي أقوال حكيت في القرآن كثير، لكن هذه الأهم الأقوال، قول المعتزلة والجهمية وقول أهل السنة وقول الأشاعرة. ثم قال رحمه الله ليس بمخلوق، قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. الآن نحن نقول أن القرآن من قال إنه مخلوق كفر، لماذا؟ هنا نبه الإمام أحمد إلى مسألة مهمة، قال أنه من قال أن القرآن مخلوق كفر، لماذا؟ قال لأنه ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. الآن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوقة، لأن الله الخالق وما سواه مخلوق. لما تقول أن القرآن مخلوق أيضا أنت زعمت أن صفة من صفات الله مخلوقة، وهذا كفر، بل من أعظم الكفر، لأن الله الخالق وما سواه مخلوق. ما يجوز أن تقول أن علم الله مخلوق، من الذي خلقه؟ هو من الله، وما كان من الله ليس بمخلوق، صفة من صفاته. سمع الله صفة من صفاته. القرآن هذا ليس ببائن منه، يعني هي صفة منفصلة عنه، لا، وإنما القرآن من كلام الله، وعلم الله من صفات الله، وسمع الله من صفات الله، واضح؟ فهذا دليل على ماذا؟ دليل على كفر هذا القول، ولذلك كفرهم السلف بهذا الأمر. الثاني أن لو قلنا القرآن مخلوق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا كما في حديث خولة، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل. لو كان القرآن مخلوق معناته نقول أعوذ بالمخلوق، ها، هذا شرك ولا مو بشرك؟ هذا شرك، لأنك لا تستعيذ إلا بالله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله سبحانه وتعالى، فدل على أن هذا القول كفر. الأمر الثالث، لو قلنا أنه مخلوق لعاد هذا على الشريعة بالإبطال. لماذا؟ لأن الذي أمر بالصلاة والصوم والزكاة من؟ الله، الذي سمعه منه جبريل. لو قلنا هذا مخلوق، المخلوق ما يأمر بصلاة ولا صوم ولا غير ذلك، الشريعة أين هي؟ إذا كان الله ما أوحى بها إلى محمد، أين هي الشريعة؟ هذا ليس بشريعة، وإنما هذا من عند جبريل، يقولون بلغه جبريل، عبر عن هذا الأمر. لا شك أنه يعود على الشريعة وعلى الرسل بالإبطال، لأن الذي أرسل الرسل من؟ الله، بقوله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. الذي أرسل نوح من؟ الله. والذي خاطب موسى وعيسى ومحمد بأنهم رسل هو الله سبحانه وتعالى وأرسلهم، فهذا يعود على أن الله لم يتكلم بشيء ولم يأمر بشيء ولم ينهى عن شيء، واضح؟ هذه بعض الأوجه في بطلان هذا القول. من غرائب الأشاعرة الشيء بشيء يذكر أنهم يقولون أن هذا القرآن عبارة عن كلام الله، ويرون أن الله لم يتكلم بحرف ولا صوت، وأن هذا القرآن كله معناه واحد. قالوا لأنك لو قلت هو معاني مختلفة معناته جزأت كلام الله وجعلته حروف، وهذا باطل على الله، ولا يجوز أن الله يفعل كذا وكذا. قال القرآن هذا كله معنى واحد، الخبر والاستخبار والأمر والنهي كله معنى واحد. تستغربون من هذا القول، اجعلون وأقيموا الصلاة مثل ولا تقربوا الزنا، معناها واحد، القرآن هذا كله معنى واحد. لا شك أن هذا من أبطل الباطل، لأن القرآن فيه أوامر وفيه نواهي، القرآن فيه خبر وفيه قصة وفيه حدث، هو بيقول معناه واحد وليس بحرف. لكن لما تسأله عن الحروف التي هذه في القرآن يقول لك هذه الحروف معناها غير كذا وكذا، إذا لماذا تثبت الحروف؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره، قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هم لا ينكرون هذا كله، ويقولون لا يقال أن الله تكلم به بصوت، والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يوم القيامة ينادي آدم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يا آدم أخرج بعث النار. فهذا يثبت أنه بحروف وبصوت أسمعه الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام، كلم موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. خطاب الله يقول لك أن موسى قال له وأن الله قال لموسى، هو يقول لك لا، الله ما قال لموسى. كيف الله سبحانه وتعالى أخبر أنه قال وأنت تنكر هذا الأمر؟ نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه، من يتكلم فيه بالحدث ويحدث أشياء في القرآن لا ينبغي لك مناظرة، أعرض عنه. مثل من يقول قال ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. الإمام أحمد رحمه الله جعل الجهمية ثلاث طوائف، الجهمية الأم التي تقول القرآن مخلوق، والثانية الواقفة، والثالثة اللفظية. الجهمية الأم عرفناها، الواقفة يقولون نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نتوقف في هذا الأمر، نتوقف في هذا الأمر. فقال لهم أهل السنة والجماعة أن هذا من أعظم الباطل، لا ينبغي أن تتوقف في أمر ثبت من نصوص الكتاب والسنة، هذا أمر اعتقاد، كيف تتوقف به؟ لا يجوز الوقوف به، إنما يجوز أن تقول بما قال به القرآن. قال أحمد أن هؤلاء جهمية، لأنهم في حقيقتهم يقولون بخلق القرآن، لكنهم إذا خافوا من أهل السنة وخافوا من إظهار باطلهم قالوا نتوقف في هذا الأمر. هؤلاء هم الواقفة. الطائفة الثالثة قلنا اللفظية، هم من؟ هم الذين يقولون إن اللفظ بالقرآن مخلوق، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. معناه لما تقول قل هو الله أحد قال لك هذا مخلوق. لا بس أشد هذا، بس هذا ما في إشكال، هذا هذا بس البر، هذا بس لازم معك شيء تفك. خلاص هذا كذا. الآن اللفظية ماذا يقولون؟ يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، لما يقول قل هو الله أحد يقول هذا لفظي، هذا مخلوق، إذن هو قال مثل الجهمية الأولى التي تقول أن القرآن مخلوق. واضح؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لا هذا كافي، هذا كافي، خلاص كافي. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو قدري. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. وذاك بعضهم قال، أظن الكرابيشي وغيره، قال حيرنا أحمد، ماذا نقول؟ لماذا حيره؟ لأنه يريد أن يدس بدعته بين المسلمين من غير علم. قد يجهل بعض المسلمين هذا، يظن أن اللفظ هذا كلام طيب، لكن في حقيقته هو قول الجهمية. قال الإمام أحمد من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ ها يا أخوان، لأنه يقول لفظي يعني القرآن الملفوظ الذي تكلم به ونطق به مخلوق، إذن هذا قول الجهمية. وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا قدري. لماذا؟ ها؟ أنكر أن الإنسان يفعل، فيقول أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، يعني أنا الذي أفعل، أنا الذي أفعل، أنا الذي أفعل، هو غير المخلوق لأني أنا اللي خلقته ليس الله جل وعلا. يقول فهذا قدري، لأن القدري يقول أنهم هم يخلقون أفعالهم. واضح؟ فهذا قول القدرية. ماذا نقول؟ نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا نبحث عن ألفاظ يفهم منها البدعة. وذاك أنكرها أحمد رحمه الله وشنع على هؤلاء الجهمية. وإذا رجعت السنة للخلال وجدت آثار كثيرة جدا رويت عن أحمد وعن غيره في اللفظية، والواقفة أنهم أخبث الجهمية. وذلك قال في الواقفة أنهم أخبث الجهمية. لماذا؟ لأنهم يموهون على المسلمين ويحتالون عليهم في الوقوف. ثم قال
والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما
قال وإنما هو كلام الله فهذا صاحب
فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
نعم، هؤلاء الواقفة واللفظية كلاهما مبتدع ضال، وكلاهما يقول بقول الجهمية. نعم.
والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح.
نعم، الآن هذه المسألة أيضا من أصول الاعتقاد، وهي إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وهذه الرؤية ثابتة بنصوص الكتاب والسنة والإجماع. أما نصوص الكتاب فقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والفعل النظر هذا إذا عدي بنفسه له معنى، وإذا عدي بفي له معنى، وإذا عدي بإلى له معنى. إذا عدي بإلى فإنه يكون معنى النظر، ليس له معنى آخر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال جل وعلا انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني انظروا بأعينكم. أما إن عدي بفي فهذا التفكر والاعتبار، قل سيروا في الأرض فانظروا، فهم يتفكرون. الأمر الثالثة أنه يعدى بنفسه لا يعدى بشيء، فهذا معناه التوقف، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني توقفوا انتظرونا حتى نقتبس من نوركم. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر الزيادة بماذا؟ برؤية الله. الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله، وهذا ثابت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم. وجاء في تفسير الزيادة أنها رؤية الله عن جماعة من الصحابة والتابعين كأبي بكر، فسر زيادة بأنها رؤية الله. وذكر هذه الأثار الدارقطني في كتابه رؤية الله. وإذا رجعت إلى بعض كتب تفاسير أهل السنة تجد الآثار الكثيرة في هذا. الثالثة قول الله جل وعلا في قول موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ما الدليل على أن هذه الآية تثبت رؤية الله جل وعلا؟ من يعرف؟ وين انها اثبتها لها في الاخره في الايه؟
إيه؟
لا لا تفضل. نعم احسنت. يقولون اذا الله سبحانه وتعالى قاله انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يقولون إذا كان الله عز وجل ظهر لجبل ورآه الجبل وهو مخلوق من مخلوقات الله، أفلا يراه أولياؤه في دار كرامته؟ هذا من أعظم الثواب. إذا كان هذا الثواب قد يقع لمخلوق لا شعور له ولا يدخل الجنة، فكيف بأوليائه؟ هم أولى بهذا. أيضا في قول موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، هذا قاله في نبوته ولا قبل النبوة؟ ها؟ في نبوته. وهذا السؤال هل هو سؤال في الاعتقاد أو سؤال في مسألة فرعية من الفقه؟ في الاعتقاد. هل يتصور في نبي الله موسى أنه يسأل ربه سؤالا في الاعتقاد وهو جاهل به؟ يعني أنه يطلب شيء لا يكون أبدا ولا يجوز أبدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما أنكر على موسى هذا السؤال، إنما أخبره أن ينظر إلى أن ينظر حال الجبل إلى آخر الآيات. ولما قال نوح عليه الصلاة والسلام إنه في ابنه لما أتاه الغرق قال يعني في قوله عز وجل إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فأنكر الله عز وجل على نوح أنه سأل النجاة لابنه، لكن ما أنكر على موسى قال إني لا أرى وغير ذلك. واضح؟ ولذلك هذه الآية احتج بها المعتزلة فرد عليهم أهل السنة من نفس الآية أن هذه الآية حجة عليكم. المعتزلة قالوا لن تراني، فقالوا هذا يدل على ماذا؟ على أن نفي الرؤية ولن تفيد التأبيد. فقال لهم أهل السنة والجماعة هذا باطل، لأن لا تفيد التأبيد، قد تفيد التأبيد في وقت محدد لكن لا تفيد التأبيد أبدا. قال جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، هذا في من؟ في الكفار. لن يتمنوا ماذا؟ لن يتمنوا الموت. وفي الآخرة حينما يدخلون النار عافانا الله وإياكم منها ماذا يقولون؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. تمنوا الموت ولا ما تمنوه؟ تمنوه. إذن لن يتمنوه في الدنيا، لن تراني في الدنيا لكن في الآخرة ستراني. واضح؟ الآية الرابعة قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه في من؟ في الكفار. قال الشافعي وأحمد كما في الرد على الزنادقة والجهمية وجماعة من السلف إذا حجب أعداءه عن رؤيته أكرم أولياءه برؤيته. إذا تقول للكافر أنك لن ترى الله ستعاقب أنك لن ترى الله، قال لك أنا لن أرى الله والمؤمن لن يرى الله، ما هي العقوبة؟ في عقوبة؟ ما في عقوبة. العقوبة أنك تمنع من شيء تعطي غيره، هذه العقوبة. فهذه الآية دلت على ماذا؟ على أن الله عز وجل يراه عباده المؤمنون، وهذه الغاية التي شمر لها المشمرون وتسابق فيها المتسابقون واجتهد فيها العاملون، رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. ولذلك ما أعطوا نعيما أفضل من رؤية الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم النعيم. كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يدخلهم الجنة ثم يسألهم هل من شيء أعطيكم إياه، فيقول يا ربي ويتوجهنا وفعلت كذا كذا، فيكشف الحجب عن وجهه، فما أعطوا نعيما أعظم من هذا. نسأل الله كريم من فضله. وفي حديث جرير رضي الله عنه الذي رواه أصحاب الكتب السبعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، حديث واضح واضح بين، سترون ربكم، ما في جدال نسأل العافية والسلامة، لكن لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أما الإجماع فالإجماع كثير في كتب أهل السنة في الاعتقاد، يحكون الإجماع على رؤية الله سبحانه وتعالى وأن هذا ثابت لا جدال فيه. نعم. وطبعا الدارقطني له كتاب اسمه رؤية الله نافع جدا في هذا الباب، والنحاس له كتاب في رؤية الله، هذه مصنفات مفردة في باب رؤية الله سبحانه وتعالى. وابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح في آخره تكلم على رؤية الله وأنها من النعيم الذي في الجنة، وأطال في الكلام عليه وذكر أدلة أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه ماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحاكم بن عبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف عن ابن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. والإيمان بالميزان يوم القيامة.
نعم. الآن الإمام أحمد رحمه الله تكلم على رؤية النبي لله سبحانه وتعالى. ليس بين أهل السنة والجماعة خلاف في أن النبي رأى ربه، لكن رآه بقلبه، لم يره بعيني رأسه يوم المعراج، وإنما الذي ورد أنه رآه في المنام عليه الصلاة والسلام، ورؤية الأنبياء حق. أما في الدنيا فإن الله عز وجل لا يراه أحد، والله سبحانه وتعالى قال لموسى لن تراني، كما لا يراه غيره، وإنما يراه في الجنة. ووقع الخلاف عند بعضهم في مسألة هل رآه بعيني رأسه في المعراج أو لا. لا يشغب عليكم أهل البدع يقول هذه مسألة اختلف من مسائل الاعتقاد، اختلف فيها السلف، ما اختلفوا فيها، كلمة متفقة أنه رأى ربه، هذا لا جدال معه. لكن من يقول أنه رآه بعيني رأسه هذا لم يثبت، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. هو لم يره بعيني رأسه وإنما رآه بقلبه، ما كذب الفؤاد ما رأى اللي هو قلب. ولما سأله أبو ذر هل رأيت ربك، قال نور أن أراه. وما يروى نور إني أراه لا يصح، إنما هو نور أن أراه. ولذلك الأحاديث التي فيها أنه رآه بعيني رأسه لا تصح ولا تثبت. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد لا يخالف في هذا، وإنما الذي يثبته أحمد أنه رآه حقيقة في المنام، لكن في المعراج ما لم يرى ربه بعيني رأسه، هذا هو كلام أهل السنة المتفق عليه عندهم. نعم. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء على النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أن الرسول رأى ربه وانتهى الأمر، لكن لا تخوض فيما يخوض فيه أهل البدع ويتأولونه. نعم.
والإيمان بميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
تلاحظ هنا الإمام أحمد رحمه الله تكلم في أكثر مسألة، قال والإعراض عن هؤلاء وترك مجادلتهم، لأن هذا مذهب المعتزلة ينكرون هذه الأمور، ينكرون الميزان والحوض والرؤية وغير ذلك، والواجب عليك أنك أنت لا تجادلهم، تخبر بالسنة ولا تخاصمهم، لأن هؤلاء نسأل العافية والسلامة لا يؤمنون بنصوص السنة الواضحة البينة ويعطلونها ويردونها. الإيمان بالميزان، الميزان ميزان حقيقي له كفتان توزن به أعمال العباد، والدليل على ذلك الآيات الكثيرة: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، كما في الصحيحين. وفي حديث أبي ذر في المسند والسنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، أو قال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا في الصحيحين، فكلها تثبت الموازين. والله عز وجل أخبر عن الكفار قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لماذا لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ لأنهم كفروا بالله، فليس لهم أعمال توزن، عندهم الشرك فلا توزن أعمالهم. أما الموحدون المؤمنون توزن أعمالهم والحسنات والسيئات، كما في حديث البطاقة أن يؤتى برجل من أمة محمد لم يعمل خيرا وإنما عنده بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة ثم توضع سجلات التي فيها معاصي في كفة فطاشت بها لا إله إلا الله، فدل على وجود الميزان. وهذا ثابت كما قلنا في الكتاب والسنة والإجماع عند السلف رحمهم الله. وناصر بن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله المتوفى في القرن التاسع هجري له كتاب اسمه منهاج السلامة في ميزان يوم القيامة، والشيخ مرعي الكرمي له كتاب في الميزان أيضا أثبتوا فيه الميزان بأدلة الكتاب والسنة وأطالوا في الكلام عليه. أما قول الإمام أحمد رحمه الله يوزن العبد يوم القيامة، يعني يوزن العبد، يقولون هل يوزن العبد أو يوزن العمل؟ هو يوزن العبد لأعماله، لكن ذاته لا فائدة منها، لا قيمة لها، سواء كان طويلا أو قصيرا أو سمينا أو ضعيفا، هذا لا ميزان له، لا فائدة منه. إنما يوزن العبد يعني توزن أعماله التي لها الوزن وهي التي تؤثر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم.
وإن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
نعم، هذا أيضا أن الله يكلم العباد يوم القيامة كما جاء في الحديث إن الله عز وجل يخلو بعبده ويرخي عليه سترة فيقول: أتذكر ذنب كذا وذنب كذا؟ فهذا دليل على أن الله يكلم العبد. والحديث الآخر أن الله عز وجل يحاسب العبد فينكر، فقال: كفى بك من نفسك عليك شهيدا، فيختم على لسانه ثم يأمر الله أعضاء أن تتكلم. هذا أن الله عز وجل يكلمه. وفي قوله عز وجل: ماذا أجبتم المرسلين؟ يوم القيامة يكلمهم. ماذا كنتم تعبدون؟ يوم القيامة يكلمهم سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أيضا حديث آدم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. هذا في أن الله يكلم آدم. وفي قصة الشفاعة العظمى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأسجد تحت العرش، فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أن الله يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام. أشاعر يقولك هذا الله يقيع على ملك، وملك هو الذي يقول هذا الكلام. ملك يقول لمحمد: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع؟ لا. ملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ لا، إنما الله هو الذي يقول ذلك سبحانه وتعالى. نعم.
والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تريد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بعذاب.
نعم، هنا مسألة أيضا الحوض. الحوض كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن طوله شهر وعرضه شهر، وهو حوض ترد عليه أمته فيشربون منه. قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. قال عليه الصلاة والسلام: هو نهر أعطانيه الله جل وعلا. فهذا نهر يعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، أصله في الجنة ثم يصب إلى الموقف ثم يرد عليه الناس. يرد عليه الناس فيشربون منه. أما قول بعض الناس اللهم اسقني من حوض نبيك بيد نبيك هذا غير صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام قد يسقي أناس هم يريدون يشربون منه، كما جاء في الحديث ليردن علي أقوام من أمتي فيختلجون دوني فيقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، اختلجون من دينه يعني يمنعون من دونه فلا يريدون على هذا الحوض نسأل العافية والسلامة. أحاديث الحوض متواترة متواترة رويت عن أكثر من 20 صحابي، ويقصرنا فيها بقية بن مخلد جزء، وذيل عليها ابن بشكوال الأندلسي المالكي ذيلا وطبع في مجلد لطيف. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه، وجاء من كذب بالرؤية، وجاء عن بعض السلف رحمهم الله أن من كذب بالرؤية فحرمه الله منها، وكذلك من كذب بالشفاعة صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب المعتزلة في التكذيب بهذه الأمور. شاهد أن حديث الحوض كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم، والإيمان بعذاب القبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الجنة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وقفنا عند قوله والإيمان بعذاب القبر. عذاب القبر ثابت بنصوص الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. جاء في حديث البراء بن عازب الذي رواه أصحاب الكتب الستة قال نزلت في عذاب القبر. وفي قوله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أين؟ في القبر، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قول عليه الصلاة والسلام مر على اليهود قبور فقال يهود تعذبوا في قبورها، ومر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي قول عليه الصلاة والسلام في الاستعاذة في الصلاة اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، والأحاديث في هذا كثيرة جدا في الاستعاذة من عذاب القبر. والأمة تفتن في قبورها. الفتنة السؤال، يسأل فيقال له من ربك ما دينك من نبيك، كما جاء في حديث البراء بن عازب في المسند وغيره في قصة في الحديث الطويل أنه فيأتيه ملكان فيجي لسانه فيقال من ربك فيقول ربي الله، ما دينك ديني الإسلام، من نبيك نبي محمد عليه الصلاة والسلام. فذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. أما المنافق عافانا الله وإياكم فإنه يقال له من ربك ما دينك من نبيك فيقول ها ها لا أدري، نسأل الله عافية والسلامة. فهذا في إثبات عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب القبر، فيفتح له باب من الجنة ويفتح له باب من النار. أما يقال له نم إما يقال عن الصلاة عليه السلام أنه يعذب، وذاك المؤمن يقول ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد القبر أعظم والنعيم أكبر. والكافر المنافق عافانا الله وإياكم يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فهذا في إثبات فتنة القبر وعذاب القبر عافانا الله وإياكم. ومن ربه من نبيه يأتيه منكر ونكير، كما في حديث البراء أن يأتيه منكر ونكير، ملكان أسودان أزرقان فيجلسانه في القبر، كيف؟ الله أعلم. كيف يحصل هذا الأمر؟ الله أعلم. هذه من أمور الغيب التي نؤمن بها ولا نخوض فيها في عقولنا ولا نجادل بالباطل، ثبت انتهى الأمر. لأن بعض الناس يتوسع في هذا حتى يقع في الحيرة والاضطراب، وإنما الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. كما يقولون إذا احترق وذهب رماده وحصل كذا وكذا كيف يعذب؟ الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، يعذب لو كان في كل جزء في بلد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فكيف يعجزه تعذيب هذا أو تنعيم هذا؟ قال كيف شاء الله جل وعلا وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. هذا الواجب، أننا نؤمن به ونصدق به ونسلم له. ثم قال
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
نعم، هذا أيضا الإيمان بالشفاعة والقبر والشفاعة أيضا ينكرها المعتزلة والجهمية. الإيمان بالشفاعة، الشفاعة الشفع ضد الوتر، والشفاعة طلب الخير للغير أو السؤال في التجاوز عن الذنوب والآثام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكرمه الله بشفاعة يوم القيامة فيشفع، والمؤمنون يشفعون والأفراط يشفعون كما جاء في الحديث أنه يشفع لوالديه، والمؤمنون يشفعون كما جاء في الحديث أيضا أنهم يشفعون لإخوانهم كانوا يصلون معنا. يقول الله جل وعلا شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج الله عز وجل قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، وهذا من كرم الله. وينشئ الله للجنة أقواما ويدخلهم الجنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وشفاعة النبي ثابتة كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة العظمى، أن الناس يأتون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يقول نفسي نفسي، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها أنا لها. يقول عليه الصلاة والسلام فأذهب فأسجد تحت العرش فيلهمني الله عز وجل بمحامد، وهذه المحامد ما يعرفها أحد، غير واردة في السنة وغير معروفة، إنما تكون للنبي يوم القيامة يحمد ربه ويثني عليه سبحانه وتعالى، حتى يقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ما يرفع رأسه قبل ذلك ولا يشفع قبل ذلك، وإنما حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. والأحاديث متواترة في الشفاعة، في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة الملائكة والمؤمنين وغير ذلك، فهذا ثابت. وجاء في الحديث أن الله يخرج أقواما بعدما امتحشوا واحترقوا، فيخرجهم الله عز وجل فيجعلهم على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ وهذا الحديث في البخاري ومسلم. الآن إذا جاء سيل، مجرى السيل ما يطلع عشب على أطرافه، على مجرى السيل تخرج صفراء ملتوية، كذلك هؤلاء ينبتون بعدما امتحشوا واحترقوا في النار عافانا الله وإياكم، ينبتون من جديد. فيسميهم الناس الجهنميون، أنهم احترقوا في جهنم ثم أنبتهم الله جل وعلا ثم يدخلون في الجنة. فهذا دليل على الشفاعة ودليل على خروجهم من النار. لماذا؟ لأن المعتزلة والخوارج والطوائف من هؤلاء يرون أن الإنسان إذا دخل النار لا يخرج منها، أما أهل السنة فيرون أنه إذا عذب على قدر ذنوبه وكبائره وما فعله فإنه يخرج منها، كما جاء في الحديث أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى سأل عن أقل أهل الجنة، قال يعطى مثل أعظم ملوك الدنيا 50 مرة، هذا أهون أهل الجنة. فأعظم أهل الجنة كيف حاله؟ نسأل الله الكريم من فضله، هذا أقل أهل الجنة، هذا بعد ما يخرج من النار فيقول يا ربي أخرجي من النار، والله لا أسألك غيرها، فيخرجه الله جل وعلا فيقول يا ربي أبعدني منها فقد آذاني حرها، فيقول إذا أعطيتك إياها تسألني غيرها، قال يا ربي والله لا أسألك غيرها، فيجعل الله عند شجرة فيرى الجنة فيقول يا ربي قربني من الجنة، فيقول الله جل وعلا تسألني غيرها، قال لا يا ربي لا أسألك غيرها، فيجعله عند باب الجنة فيرى الجنة وما فيها من النعيم المقيم، نسأل الله الكريم من فضله، فيقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، فيدخلها الله عز وجل جنة ويعطيه مثل 50 ملك من ملوك الدنيا، يكرمه الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على ماذا؟ على خروجه من النار ودخوله في الجنة، كما جاء بذلك الأثر. تلاحظ أن الإمام أحمد رحمه الله دائما يقول كما جاء في الأحاديث والأثر، لأنه رجل أثري، كل ما ورد بالسنة انتهى الأمر عنده، آمن به، وهذا والله يا أخوان هي الراحة والطمأنينة. تجد أهل البدع يضطربون، لماذا؟ لأنهم يردون سنن، فلما تخاصمه في سنن أخرى إما أن يردها ومن يجادل بالباطل، فتجده يرد الأخرى والثالثة والرابعة، حتى نسأل العافية والسلامة كما ذكرنا في الدرس البارحة أنه يؤدي إلى إنكار الدين أو الكفر بالله جل وعلا، لأنه يتوسع في هذا الإنكار. قال إنما هو الإيمان والتصديق به، ورد في السنة وثبت في السنة انتهى الأمر، وكتبت في الشفاعة يعني رسائل كثيرة جدا في الشفاعة، من أنفعها رسالة للشيخ العلامة مقبل الوادع رحمه الله، ورسالة طبعت قبل سنوات رسالة دكتوراه في الشفاعة وخلاف أهل السنة مع أهل البدع، ذكر فيها أظنها امرأة ذكرت فيها الأدلة على ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل.